إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وإذا أراد الإنسان أن يكون من أهل النجاة فإنه يتوجب عليه أن يعرف علامات وسمات الفرقة الناجية. ولكن من هم أهل السنة؟ وما معنى أهل السنة؟ هذه نظرات منهجية في المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة، وفي بيان قواعد منهاج النبوة، أو في بيان منهج السلف مع ما يتعلق ببعض ما يتعلق بالبدعة والمبتدعين وموقف أهل السنة والجماعة منه. أهل الشيء هم أخص الناس به، يقال في اللغة أهل الرجل وهم أخص الناس به، وأهل البيت وهم سكانه، وأهل الإسلام وهم من يدين بهذا الدين العظيم، وأهل المذهب وهم من يدين به وينتمي إليه. فأهل الشيء هم أخص الناس به، فمعنى أهل السنة أخص الناس بالسنة وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لها اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا وأخلاقا ومنهاجا. فأهل السنة أخص الناس بالسنة وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لها اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا وأخلاقا ومنهاجا وتطبيقا. وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب والأفكار والنحل، بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم كالقدرية والمرجئة، وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. وأما أهل السنة فهم أهل السنة لانتسابهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها. والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. أهل السنة والجماعة، الجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة مضافون إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليه. هم أهل السنة والجماعة مضافون إلى السنة لأنهم متمسكون بالسنة، وإلى الجماعة أيضا من حيث النسبة لأنهم مجتمعون عليها. السنة في اللغة تطلق على الطريقة المسلوكة محمودة كانت أو مذمومة، كما تطلق السنة على العادة الثابتة المستقرة وعلى غير ذلك. ومعنى السنة في الاصطلاح يتوقف على العلم الذي تذكر فيه، وهي في لسان السلف المتقدمين أوسع دلالة وأعمق معنى منها عند المتأخرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، يعني من المتقدمين كالإمام أحمد والإمام البربهاري وكالإمام عبد الله ابن الإمام أحمد وكالخلال وابن أبي عاصم وغيرهم. فكثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. ولذلك إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام سنته فهو صلى الله عليه وسلم يريد هذا المعنى: عليكم بسنتي، لا بالمعنى الاصطلاحي الحادث. يعني يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون على ما كان عليه من الاعتقاد والاقتصاد والعمل والقول والأخلاق والسلوك. قال ابن رجب رحمه الله: وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد، لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وقال رحمه الله: السنة هي الطريق المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وغيرها. لابد أن نعرف معنى السنة حتى تصح لنا النسبة إليها، وحتى يجعلنا ربنا تبارك وتعالى بمنه ورحمته وحوله وقوته من أهل السنة والجماعة حقا وصدقا. أطلق اسم السنة على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، والسنة هي الطريقة، وهم يعني أهل السنة والجماعة يتبعون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في الاعتقاد والعمل. لابد من تحديد الطريق قبل المسير، ولابد قبل أن نعلم كم نقيس أن نعلم ماذا نقيس. لابد أن نعلم قبل أن ننظر في كم نقيس أن نعلم ماذا نقيس، فلابد أن نعرف معنى ما نحن بصدده أولا. إذا كنا ننتمي إلى كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فلابد أن نعرف الطريق من أوله حتى نسلك سلوكا صحيحا، حتى نكون قائمين بدين الله تبارك وتعالى قياما مستقيما. لأن الإنسان في الجملة في العصور المتأخرة وفي عصرنا هذا الحاضر، كثير من المسلمين يدخلون الدين على حسب الموروث الذي ورثه الآباء عن الأجداد عن آبائهم هكذا، وقد دخل عليه تحريف كثير وخلط كبير، وصار أمشاجا ليست لها صورة محددة. فينبغي على الإنسان أن يعرف دين الله وأن يعرف طريقه الذي يسلكه من أجل الوصول إلى مرضات الله. لابد أن نعرف إذا كنا ننتمي إلى أهل السنة والجماعة، أن نعرف معنى أهل السنة والجماعة حتى نحقق ذلك في أنفسنا تحقيقا صحيحا، حتى تصح لنا النسبة، لأنه لا نجاة إلا بأن نكون على قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نعتها بقولهم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلابد أن نعرف ماذا كانوا عليه وما هو انتماؤنا في حقيقته. نحن ننتمي إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإمامنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلابد أن نعرف هذه النسبة على حقيقتها. أطلق اسم السنة على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، والسنة هي الطريقة، وهم يعني أهل السنة والجماعة يتبعون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في الاعتقاد وفي العمل. وقد عرفت كتب الاعتقاد باسم كتب السنة، وساد ذلك في القرن الثالث الهجري في عصر الإمام أحمد رحمه الله، حيث أظهر أهل البدع بدعهم وجاهروا بها تصنيفا ومناظرة، فألف أهل السنة في الرد عليهم كتبا سموها كتب السنة، لأن الآخرين انحاشوا إلى البدعة ونافحوا عن البدعة وصنفوا في تأصيل قواعد البدعة، فألف وصنف أهل السنة من العلماء الراسخين كتبا سموها السنة، وإنما كانت تلك الكتب منصبة على بيان الاعتقاد الذي كان عليه الأصحاب والذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من تلك الكتب السنة للإمام أحمد رحمه الله، السنة لأبي بكر بن الأثرم رحمه الله، السنة للخلال رحمه الله، السنة لابن أبي عاصم رحمه الله، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. وهذا اللفظ أهل السنة أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين: المعنى الأول معنى عام ويدخل فيه جميع من ينتسب للإسلام عدا الروافض، فالسنة لها إطلاقان: أهل السنة يقال أهل السنة، وهذه الدولة سنية مع أنها تكون أشعرية مثلا في الاعتقاد، وتلك الدولة سنية ولا تكون على الجادة في الاعتقاد ولا في العمل، ولكن من حيث الإطلاق العام انقسم المسلمون إلى قسمين:
روافض، ومن ليس برافضي فهو سني. أهل السنة بالإطلاق العام يدخل فيه جميع من ينتسب للإسلام عدا الرافضة. والمعنى الثاني معنى أخص وأضيق، أضيق من المعنى الأول، ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع، ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج والجهمية والمرجئة والشيعة وغيرهم من أهل البدع. هذا التحديد مهم لكي نفهم كلام أهل العلم، لأنهم أحيانا يطلقون هذا اللقب فهو أهل السنة بالمعنى العام، وأحيانا يطلقونه بالمعنى الخاص. فإذا لم يكن المرء محددا الفرق بين المعنيين، المعنى العام والمعنى الخاص، وقع في الخلط أو في عدم فهم كلام أهل العلم. أهل السنة أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين، أهل السنة بالمعنى العام فيدخل فيه جميع من ينتسب للإسلام عدا الرافضة، أهل السنة بالمعنى الخاص هو معنى أخص وأضيق من المعنى العام، ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع، ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع. فأنت تطلق في مقابل الروافض أهل السنة على كل من لم يكن رافضيا فهو سني، يعني ليس برافضي، ثم تنظر في هؤلاء الذين ليسوا برواف، من كان منهم من أهل الأهواء والبدع فهو ليس من أهل السنة بالمعنى الأخص. وأهل السنة بالمعنى الأخص من كانوا على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فإطلاقا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، وهذا بالمعنى العام. وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، ويثبت ما سوى ذلك من الأمور المعروفة عند أهل السنة والحديث، فهذا بالمعنى الأخص. إذن فأهل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلقوا عنه مباشرة أصول الاعتقاد كما تلقوا أمور العبادة، فهم أعرف الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أتبعوا للسنة ممن جاء بعدهم. فأهل السنة أيضا هم التابعون للصحابة بإحسان، المقتفون أثرهم في كل عصر ومصر، وعلى رأسهم أهل الحديث والأثر. قال شيخ الإسلام في تعريف أهل السنة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وواضح جدا أنه يريد أهل السنة بالمعنى الأخص، لأن الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم نقاوة أهل السنة، خلاصة أهل السنة. فإذا هؤلاء هم أهل السنة بالمعنى الأخص. قال ابن حزم: وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدع، فإنهم الصحابة رضي الله عنهم وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين، ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليه. هذا أيضا بالمعنى الأخص. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه هم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال السعدي رحمه الله: فأهل السنة المحضة هم السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول كلها، أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها، وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ومرجئة، ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية. فأنت من أجل أن تكون من أهل السنة بالمعنى الأخص ينبغي أن تكون بريئا من البدع، خالصا منها مجانبا لها محاربا إياها ومحاربا أهلها، حتى تكون موصوفا بهذا الوصف ملقبا بهذا اللقب، أن تكون سنيا حقا وأن تكون من أهل السنة بالمعنى الأخص. وأما بالمعنى الأعم فأهل السنة كل من انتمى إلى القبلة وليس برافضي، فيدخل في هذا الإطلاق العام جميع الطوائف من أهل الأهواء والبدع، كلهم أهل السنة لأنهم ليسوا برافض، هذا بالمعنى الأعم. وأما بالمعنى الأخص فأن تكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، هذا أمر مهم جدا، حتى تجتهد في تحقيق هذا في نفسك وأن تدعو إليه دعوة صحيحة. قال البربهاري رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة الأهواء انشعبت هذه 72 هوى، القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، هذه أصول البدع الكبار. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم أي لولاة الأمور بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. فمن كان بريئا من تلك الأهواء ومن كان مباعدا لها مجانبا لأهلها، من كان مقيما على أصول السنة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب سنة. متى يكون الرجل صاحب سنة؟ أيكون الرجل صاحب سنة وهو ينتمي لانتماءات حزبية ويتعصب إلى الجماعات والفرق ويحارب أهل السنة ويحارب ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ هل يكون سنية؟ إذن الجماعات والفرق ليسوا من أهل السنة بالمعنى الأخص، وإن كانوا من أهل السنة بالمعنى الأعم لأنهم ليسوا بروافض، فهم من أهل السنة في الجملة على حسب التقسيم العام. وأما بالمعنى الأخص فهم أصحاب أهواء أصحاب بدع، وليس نهجهم نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن فليسوا من أهل السنة بالمعنى الأخص، لأنه يخرج من أهل السنة أصحاب الأهواء والبدع، ولا يتحقق للرجل أنه من أهل السنة حتى يتبرأ من كل أصحاب الأهواء والبدع ومن أقواله. وأهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، ولم يخالفوا في شيء من أصول الدين، ويدخل في ذلك عوام المسلمين المقتدين بهم. هذا مهم، لأن الإنسان ربما تصور أو توهم أن الرجل من أجل أن يكون صاحب سنة وأن يكون من أهل السنة بالمعنى الأخص ينبغي عليه أن يكون دارسا دراسة مستفيضة، أن يكون عارفا بمقالات أهل المقالات وببدع أهل البدع، وأن يكون ملما بتلك الأمور، وأن يستطيع أن يميز بين دقائقها. حاشا، لأن الله لم يكلف الأمة كلها بذلك، فالعوام عوام المسلمين المقتدين بأهل السنة في أخذهم بالأصول العامة من التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وما اتفق عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان ولم يخالفوا في شيء من أصول الدين هم من أهل السنة، هؤلاء العوام من أهل السنة. فأهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا ولم يخالفوا في شيء من أصول الدين، ويدخل في ذلك عوام المسلمين المقتدين به. ولما كان هذا اللقب أهل السنة يطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم على ما كانوا عليه من الهدى تنازعت الطوائف هذا اللقب، ولكن العبرة بالحقائق وليست بالدعاوى. فالكل يدعي أنه من أهل السنة، أو كل الطوائف تدعي أنها أهل السنة، ولكن العبرة بالحقائق وليست بالدعاوى. فإنه لما نشأت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام والقبلة، كان لابد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم من أهل الابتداع والانحراف في العقيدة وفي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من دين خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أطلقت ألقاب على أهل السنة لتميزهم من أهل البدعة، لأن أهل البدعة أيضا يدعون أنهم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. أهل البدع يقولون نحن أهل السنة، وهل رأيت مبتدعا قط يقول إنه مبتدع؟ هم يقولون إنهم أهل السنة والجماعة، ويرمون أهل السنة بأنهم أهل البدعة. أنت تجد هذا، فتجد الخارجي يصفك وأنت سني جلد بأنك مرجئي، وتجد المرجئي يصفك وأنت سني جلد بأنك خارجي، ولن يرضى عنك هؤلاء ولا هؤلاء. وهذه سمات أهل البدع، أنهم يلمزون أهل السنة بنقائصهم التي هي فيهم متحققة وبكل ما هو عيب. فمن أسماء أهل السنة أهل السنة والجماعة، والفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، وأهل الحديث والأثر، والسلفيون. فهذه المسميات مسميات شرعية لأهل السنة والجماعة، والمتأمل في أسمائهم يظهر له أنها كلها تدل على الإسلام، فبعضها ثابت لهم بالنص، والبعض حصل لهم بسبب تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا، وهي تخالف مسميات أهل البدع وألقابهم. فأسماء أهل البدع وألقابهم إما ترجع إلى الانتساب لأشخاص كالجهمية نسبة للجهم بن صفوان، والزيدية نسبة إلى زيد بن علي، والكلابية نسبة إلى عبد الله بن محمد بن كلاب، والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، والقطبية نسبة إلى سيد قطب، وهكذا إلى غير ذلك من الأشخاص الذين انتسبت إليهم الطوائف، سارت على ما ساروا عليه وانتسبت إلى ما كانوا عليه. فهذا بالنسبة إلى الأشخاص. وأما بالنسبة إلى الألقاب، إن أهل البدع قد ينتسبون إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم، كالرافضة لرفضهم زيد بن علي، أو لرفضهم إمامة الشيخين، والنواصب لنصبهم العداء لأهل البيت، والقدرية لكلامهم في القدر، والصوفية للبسهم الصوف في قول، والباطنية لزعمهم أن للنصوص ظاهرا وباطنا، والمرجئة لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان. وإما أن هذه الألقاب ترجع إلى سبب خروج من تسمى بها عن عقيدة المسلمين وجماعة كالخوارج، لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمعتزلة لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. فأسماء أهل البدع وألقابهم إما ترجع إلى الانتساب لأشخاص، وإما ترجع إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم، وإما أن هذه الألقاب ترجع إلى سبب معين كالخروج والاعتزال. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين، ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم، سواء ما كان من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع كالجماعة وكالفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع. ولقد حصل لهم ربط بالصدر الأول، فقيل لهم السلف، وقيل لهم أهل الحديث، وقيل لهم أهل الأثر، وقيل لهم أهل السنة والجماعة. وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه، الأول أنها نسب لم تنفصل ولا للحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة، فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول، ومن يقتدي بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وطبيعة الدعوة إليه وضرورة انحصار الفرقة النادية في أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خبلهم. متفق عليه من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. إذن هذه النسب لم تنفصل ولا للحظة عن الأمة الإسلامية، هم أهل السنة الذين اجتمعوا عليها، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث وأهل الأثر، لم يطرأ عليهم شيء كما طرأ على الفرق المختلفة، لأنهم إنما طرأوا هم لأفكارهم ومعتقداتهم وبدعهم على الطريق الأعظم والجادة المستقيم، الذين خرجوا على المسلمين، الذين اعتزلوا المسلمين كالمعتزلة والخوارج، الذين تكلموا في القدر نفيا كالقدرية، الذين ناصبوا أهل البيت العداء كالنواصب، الذين رفضوا زيد بن علي، هذا لم يكن، وإنما حدث وطرأ. وأما النسب التي هي لأهل السنة والجماعة فهي لم تنفصل ولا للحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة. ليست هذه النسب بحادثة، يعني هل كان الصحابة قطبيين؟ هل كان التابعون بناويين؟ هل وقع شيء من ذلك؟ هذه طرأت على الأمة، ابتدعها من ابتدعها. وأما هذه النسب التي لأهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الجماعة، هذه النسب هي لم تنفصل ولا للحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة، فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول، ومن يقتدي بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وطبيعة الدعوة إليه وضرورة انحصار الفرقة النادية في أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الثاني، فإن هذه الألقاب منها ما هو ثابت صحيح كما وردت به السنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم وإبعاد الخلط بينهم ولمنابذتهم، فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة فهم أهلها، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر فهم أهل الحديث وهم أهل الأثر، ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا هم بهدي السلف فرجعوا إلى النبع الصافي وانتسبوا إليهم، وهكذا. لأن كثيرا من الناس يقولون: وأي شيء في أن تكون جماعة وأن تكون فرقة؟ ألم يكن هنالك من الألقاب ما هو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمهاجرين والأنصار؟ يقال: سبحان الله، هذا قياس، هذا قياس. الثالث، فإن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا غير، لا على رسم باسم معين ولا على رسم مجرد، وإنما هو الكتاب والسنة فحسب. فما الذي يجمع أهل السنة والجماعة؟ الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأما أصحاب الجماعات فتجمعهم جماعاتهم وتجمعهم انتماءاتهم وولاؤهم وبراؤهم في الجملة على ماذا؟ على معتقداتهم وعلى أصولهم وما بايعوا قادتهم وأمراءهم ومرشديهم عليه. وأما أهل السنة فإنهم لا اسم لهم إلا أنهم أهل السنة، ولا انتماء لهم إلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. الرابع، أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة، الفرقة النادية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، أهل الأثر، هذه تدعو للتعصب لشخص ما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. يعني إذا كنت من أهل الحديث لمن تتعصب من الأشخاص؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فولاؤك له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا كنت إخوانيا أو قطبيا فولاؤك وبراؤك أين؟ وتعصبك لمن؟ أنت تنتمي لهذه الجماعة ولا تقبل أن يتكلم فيها أحد، وإن تكلم في الإسلام العام، ولا تقبل حينئذ عافاني الله وإياك من هذه الانتماءات الضالة أن يتكلم أحد في أصول جماعتك، أو أن يسفه ما هم عليه من المنهاج بالكتاب والسنة. فهذا كله تعصب لغير ما ينبغي أن يتعصب له. فهذه الألقاب أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، أهل الأثر، لم تكن داعية أبدا لأهل السنة للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فهذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة. يعني إذا كنت أنت من أهل الحديث، هل هذا اللقب أهل الحديث يجعلك صاحب بدعة؟ هو يطهرك من البدعة. إذا كنت من أهل الحديث، إذا كنت من أهل السنة، فهذا يطهرك من البدعة إذا حققته، لا يدعوك إلى بدعة. فهذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة، ولا إلى معصية، ولا إلى عصبية لشخص معين، ولا إلى عصبية لطائفة معينة. فهم السلف، وهم أهل الحديث، وهم أهل الأثر، وهم أهل السنة والجماعة. الخامس أنها تحوي كل الإسلام، الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا. هذا يدعو لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى اتباع أصحابه رضوان الله عليهم، والسير على منهاجهم ومنهاج من تبعهم بإحسان. فهذه جولة حول هذا المعنى وحول بيان هذا اللقب الشريف. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهله، أهل السنة. ولا بد أن نجتهد في معرفة كل مصطلح يتميز به أهل الحق من أهل الباطل، فلننظر في تعريف موجز لكل. أهل السنة والجماعة، هذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السنة، ويطلق مقرونا فيقال أهل السنة والجماعة، وقد يرد منفردا فيقال أهل السنة ويقال أهل الجماعة، وهذا الأخير أهل الجماعة قليل، والغالب اقترانه بالسنة، أهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة والجماعة. قال الإمام البربهاري رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن السنة مقرونة بالجماعة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة. يقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. من أسباب تسمية أهل السنة بهذا الاسم أنهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين. يعني لما قيل لهم أهل السنة والجماعة؟ لأنهم تميزوا بميزتين عظيمتين. الأولى تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها، بخلاف سائر الفرق فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها وزعمائها، فهي لا تنسب إلى السنة، وإنما تنسب إلى بدعها أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم كما مر. ولذلك لا يقبلون أبدا أن يستبدلوا هذه الألقاب التي تواضعوا عليها وانتموا إليها، أن يتركوها وأن يطلق عليهم لقب شريف. وهذا عجيب. يعني لو أنك مثلا عرضت على الإخوان المسلمين أو القطبيين أو التبليغيين هذا العرض، إذا قلت لهم فلنرفع هذه التسمية الإخوان التبليغ كذا ولنقل أهل السنة، أنتم أهل السنة وأنتم أهل السنة وأنتم أهل السنة، هل يقبلون؟ لماذا لا يقبلون؟ وأيهما أشرف عند الإطلاق، كلمة الإخوان أم هذا اللقب الشريف أهل السنة؟ يقولون لابد أن نتميز. تتميزون بماذا؟ لقد خرجتم إلى بنيات الطريق، هذه هي الجادة والطريق الأعظم، فلماذا تحيدون؟ وقد قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله، وهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. هذا عجيب، لو طلبت من هؤلاء أن يغيروا تلك الألقاب التي عرفوا بها إلى اللقب الشريف الذي يسع الجميع فإنهم لا يقبلون، لا يقبل الواحد منهم أن يلقب بأنه أهل السنة في جماعة أهل السنة في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في الإطار العام، فيقول لابد من الحفاظ على هوية الجماعة، بل إنه يدعى إليها باسمها ولقبها ومعالمها وشعارها من أجل أن يحزب الناس على ذلك، والله المستعان. فإذا من أسباب تسمية أهل السنة بأهل السنة والجماعة أنهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين: الأولى تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق، فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها وزعمائها، فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم كما مر. الميزة الثانية أنهم أهل الجماعة، فهم أهل السنة هذه ميزة، والجماعة هذه ميزة أخرى، فهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم، لاجتماعهم على ما اعتقدوه وعملوا به وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف أهل السنة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا الطريق يسع الجميع، تجتمع الأمة كلها فيه، ويكون ولاؤها وبراؤها على كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فتتوحد الصفوف كلها وتتضافر القوى جميعها. وأما هذا الشتات فليس من منهاج النبوة، وإنما هو من فعل أهل البدع. أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على ذلك، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. فإذا سلكت سبيلهم فأنت من أهل السنة والجماعة، تسير خلف أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة أي وإلى الجماعة لأنهم مجتمعون عليه. فإن قلت كيف يقال أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ يعني هم جماعة، يعني هم مجتمعون على ذلك، فإذا قلت أهل السنة والجماعة هم أهل السنة وأهل الجماعة، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ فالجواب أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، فهي اسم مصدر، هذا في الأصل، ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين وعليه، فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع، فلا يضاف الشيء إلى نفسه، لأن الذي يأخذ الأمر ظاهرا يقول أهل السنة والجماعة وهم جماعة، فكيف يقال أهل السنة والجماعة يعني وأهل الجماعة وهم الجماعة؟ فأضيف الشيء إلى نفسه، يقول ليس هكذا، إنما أهل السنة والاجتماع على السنة، فهم أهل السنة والاجتماع، سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليه. ولهذا لم تفترق هذه الفرقة، يعني الفرقة الناجية، كما افترق أهل البدع. نجد أهل البدع كالجهمية متفرقين، والمعتزلة متفرقين، والروافض متفرقين، وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين، لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق، وإن كان قد يحصل بينهم اختلاف لكنه اختلاف لا يضر، هو اختلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع له، لا يضلل بعضهم بعضا كأهل البدع. إذن فهم مجتمعون على السنة، فأهل السنة والجماعة. وعلم من هذا الإطلاق أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقته، فالأشاعرة مثلا والماتوريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون وماتوريديون. هذا خطأ، لأن الأشاعرة والماتوريدية ليسوا من أهل السنة. قال الشيخ رحمه الله: نقول كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة. فمن هو؟ يعني من هذه الطوائف المذكورة والفرق التي مر ذكرها، لأن بعضهم يقول أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون وماتوريديون. فيقول: لا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة، فمن هو؟ الأشعرية أم الماتوريدية أم السلفية؟ قال: نقول من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس بصاحب سنة. فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة. كيف تسمي من خالف السنة أهل سنة؟ لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ أنت تقول أهل السنة والجماعة هم متفرقون، فكيف يقال إنهم أهل السنة؟ فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فإنه سلفي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في شرح الواسطي. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم. هذا مهم، وتأمل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم. لماذا قال إن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي؟ سيوضحه. في نسبة مذهب أهل السنة والجماعة إلى الإمام أحمد، لأنه من المشهور أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المنسوب إلى الإمام أحمد، فهل ذلك كذلك؟ قال شيخ الإسلام: مذهب أهل السنة والجماعة قديم معروف قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، لأنه طريقة الأصحاب. قال في بيان سبب نسبة مذهب أهل السنة والجماعة إلى الإمام أحمد رحمه الله وأحمد بن حنبل: وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة، فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليه وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة، أبو حنيفة ومالك والشافعي، فامتحن هو رحمه الله. فلما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المئة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق، ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى، وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخر الرافضة، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمور، فلم يوافقهم أهل السنة حتى هددوا بعضهم بالقتل وقيدوا بعضهم وعاقبوهم وأخذوهم بالرهبة والرغبة، وثبت الإمام أحمد بن حنبل على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم. ثم قال: ثم صارت هذه الأمور سببا في البحث عن مسائل الصفات وما فيها من النصوص والأدلة والشبهات من جانبي المثبتة والنفاة. وصنف الناس في ذلك مصنفات، وأحمد وغيره من علماء السنة والحديث ما زالوا يعرفون فساد مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة، ولكن بسبب المحنة كثر الكلام ورفع الله قدر هذا الإمام، فصار إماما من أئمة السنة وعلما من أعلامها لقيامه بإعلامها وإظهارها واطلاعه على نصوصها وآثارها وبيانه لخفي أسرارها، لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا. ولهذا قال بعض شيوخ المغرب: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد رحمه الله تعالى. المذهب لمالك والشافعي، يعني ما كان عليه الإمام أحمد كان عليه الإمام الشافعي وكان عليه الإمام مالك، فالمذهب وهما متقدمان عنه. المذهب كما يقول بعض شيوخ المغرب: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد، يعني النسبة لمن؟ للإمام أحمد. يعني أن مذاهب الأئمة في الأصول مذهب واحد، قال شيخ الإسلام وهو كما قال. فأحيانا يقال مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الإمام أحمد، بل قال الأشعري ذلك قديما عندما انسلخ من اعتزاله وخلع ثوبه وقال: قد خرجت من الاعتزال كما أخرج من ثوبي هذا، وأنا على عقيدة الإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل. لماذا؟ لأنه اشتهر ذلك على أيام الإمام أحمد لما وقعت المحنة وصبر رحمة الله عليه. وأما مذاهب الأئمة في الأصول فمذهب واحد، فما كان عليه الشافعي هو ما كان عليه أحمد، هو ما كان عليه مالك، وما كان عليه من قبل هؤلاء الأئمة من الشيوخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو قل مذهب أهل السنة والجماعة إنما قاله الإمام أحمد، يعني ابتدع، يعني جاء به من كيسه، إذا كان قد أتى به هو من عند نفسه فهذه بدعة، ولكن إنما كان على مذاهب الأئمة قبله، وكلهم على مذهب واحد في الأصول، ثم كلهم يعودون إلى الصحابة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فإنه من أحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه فهو رد، وحاشى للأئمة أن يفعلوا ذلك رحمة الله عليه. فالإمام أحمد رحمة الله عليه والأئمة قبله لم يأتوا بجديد رحمهم الله، ولكنهم على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالأمر يعود في النهاية من حيث التلقي لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مهم، لأنك إذا فهمت واعتقدت فإنك عندما تقول أنا من أهل السنة والجماعة فأنت في النهاية تنتمي لمن رأساً؟ للنبي. واعتقادك هو اعتقاد من؟ اعتقاد الأصحاب. واعتقاد الأصحاب اعتقاد من؟ اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا جديد هناك، لم يأتي الأئمة بشيء جديد، وإنما الاعتقاد ورثته الأمة جيلا بعد جيل حتى وقعت المحنة أيام الإمام أحمد رحمة الله عليه، وتكلم الجهمية في الأسماء وفي الصفات، وتنازع الناس في القدر وفي غير ذلك من مسائل الإيمان والكفر، وحرر الأئمة ما كان عليه السلف من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان، والكل يعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها داعون إليها صابرون على الأذى فيها. وأما التسمية الثانية، التسمية التي مرت، هي أهل السنة والجماعة، تعريف موجز بأهل السنة والجماعة، لما لقبوا بأهل السنة ولما قيل لهم أهل الجماعة، وما معنى ذلك، وما الذي يميزهم بهذه النسبة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع. وأما التسمية الثانية فهي أهل الحديث، يقال لهم أيضا أهل الحديث، من كان تابعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل السنة والجماعة، وهم أيضا أهل الحديث. من الأسماء التي يسمى بها أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، يذكرون أهل الحديث ويذكرون أهل السنة مبينين اعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين. هذا الإمام الصابوني رحمه الله يقول في عقيدة السلف أصحاب الحديث: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، إلى أن قال: وقد أعاد الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. كلامه رحمه الله. فقال: هم أصحاب الحديث، ثم بين ذلك فقال: المتمسكون بالكتاب والسنة، فأصحاب الحديث هم المتمسكون بالكتاب والسنة. ثم قال: وقد أعاد الله أهل السنة، وقد لقبهم قبل ذلك بأنهم أصحاب الحديث، فأصحاب الحديث هم أهل السنة، أهل السنة والجماعة هم أصحاب الحديث، هم أهل الحديث. قال شيخ الإسلام: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. وقال أيضا رحمه الله: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو على كتابته وروايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. هذه التسمية الثانية يقال لهم أيضا أهل الحديث، كما يقال لهم أهل السنة والجماعة. التسمية الثالثة: أهل الأثر، وسموا بذلك نسبة إلى الأثر. في الاصطلاح الأثر مرادف للحديث، ومعنى أهل الأثر كما قال السفاريني رحمه الله: يعني الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه، أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الفخام. فهم أهل الأثر لذلك، لأنهم يأخذون عقيدتهم من المأثور، من المأثور عن الله تبارك وتعالى في كتابه، أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الفخام. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وذكر طائفة من أهل الأثر، فهم أيضا أهل الأثر. قال ابن أبي حاتم في موضع آخر: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. فهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، وهم أهل الأثر، وهم الفرقة الناجية، وهي التسمية الرابعة، أي الناجية من نار جهنم، حيث استثناها النبي المختار صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وقال: كلها في النار إلا واحدة. قال شيخ الإسلام في أول العقيدة الواسطي: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هم الفرقة الناجية المنصورة. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول: وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. فمن أسمائهم أيضا، صلى الله أن يجعلنا جميعا منهم والمسلمين، الفرقة الناجية، فهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، وهم أهل الأثر، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة. وهذه التسمية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أخطأ من فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وإنما هما واحد، فالفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. حاول بعض رؤوس التحزب في هذا العصر أن يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كما فعل سفر الحوالي في تقرير الله، وقد رد عليه برد محكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين. سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة النادية من أهل كل ملة، وهم أهل الحديث والسنة من هذه الأمة، فإنهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة، ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يجهله غيرهم أو يكذب به. الفرقة الناجية هي عين أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة، وهم المتمسكون بما عليه الصحابة، وهم أولى الناس بالسنة وأبعد الناس عن البدعة. فحيث أطلقت الناجية فالمقصود بها الطائفة المنصورة، هم أهل السنة والجماعة، هم أولى الناس بالنجاة في الدنيا من الافتراق والاختلاف، وفي الآخرة من النار، أسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن الإطلاقات أيضا على أهل السنة والجماعة السلفيون والسلفية نسبة للسلف، والسلف في اللغة جمع سالف، والسالف المتقدم، والسلف الجماعة المتقدمون، ومنه قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال البغوي رحمه الله في تفسيرها: والسلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. يفسر قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. قال ابن الأثير: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالح. وأما في الاصطلاح فالمعنى المقصود بالسلف في الاصطلاح اختلف فيه على أقوال عدة، أهمها أنهم الصحابة فقط، وأنهم الصحابة والتابعون، وأنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين، وأنهم من كان قبل الخمسمائة. ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداها، يقولون: ثم إن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك على يد رجاله، وممن ذهب هذا المذهب البوطي في كتابه الذي لبس فيه ما لبس، وأتى فيه بما لم يسبقه إليه إلا سلفه من أهل الأهواء والبدع، فكتب كتابا سوده بأن السلفية إنما هي مرحلة زمنية مباركة وليست مذهبا، مرحلة زمنية مضت وانقضت، هكذا قال. وكلامه كما هو معلوم كلام فائل باطل مردود. يقولون: ثم إن الفكر الإسلامي، ليس هناك ما يقال له الفكر الإسلامي، بل خلافا للشيخ العثيمين رحمه الله، وهو من هو، إنه قال إن الفكر الإسلامي يمكن أن يثبت على معنى معين حدده هو، وأن يقال مفكر إسلامي، والحق أنه ليس هناك ما يقال له مفكر إسلامي. لماذا؟ لأن الإنسان مفكر بطبيعته، بل إن بعض أهل الزيغ من أصحاب الفلسفة يقول: أنا أفكر إذا فأنا موجود، كما قال ريني ديكارت، يقول: أنا أفكر فإذا أنا موجود. فالإنسان مفكر بطبيعته، فالإنسان مفكر، فإذا كان مسلما فكل مسلم مفكر إسلامي، فما معنى التقييد والتحديد؟ هذا مرفوض، هذا مرفوض. هنالك من يتخصص في أمور بعينها، في العلم المادي، في الفلك، يتخصص في الطب، يتخصص في الهندسة، قد يقال له هذا مفكر أو كذا، هذا لا يعنينا الآن، ولكن يمكن أن يؤخذ من هؤلاء ما تخصصوا فيه، هو يتخصص في فرع من فروع العلوم الحديثة، لا يؤخذ منه على أنه دين، ولا يؤذن له أن يتكلم في الدين، ولا أن يفتي فيه، ولا أن يقال له مفكر إسلامي، لأنهم أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما. وانظر إلى ما يصنع محمد عمارة وغيره من ترويج لمذهب المعتزلة، وبحث في أصولهم النتنة العفنة، وترويج لها بين المسلمين، إلى غير ذلك من أولئك الذين هم حزبيون في حقيقة الأمر، وإنما يعرضون على المسلمين بهذا اللبوس، بلبوس المفكر الإسلامي. كل مسلم يمكن أن يقال له مفكر إسلامي، لأنه إذا كان حيا، إذا كان إنسانا فهو مفكر، فالإنسان مفكر بطبعه، وإذا كان مسلما فإن تفكيره لابد أن يكون نابعا من دينه. فهل يقال لكل مسلم مفكر إسلامي؟ فلماذا نحصر النسبة إذن؟ هذا كله ضلال في ضلال، ليس عند المسلمين ما يقال له الفكر وما أشبه، وإنما عندهم الوحي المعصوم، علم وجهل، لا فكر ولا لا فكر، لا، بل علم وجهل. فالناس إما عالم وإما جاهل، وإما طالب علم على سبيل نجاة، هذه القسمة، إما عالم وإما جاهل، وإما طالب علم على سبيل نجاة. فالناس يقسمون هكذا، لا، إلى مفكر وغير مفكر. يعني الآن هذا مفكر إسلامي، وبقية المسلمين ليسوا من المفكرين، حمير مثلا، أم يفكرون بطريقة لا إسلامية؟ ما هذا؟ فالبوطي هذا كتب ذلك الكتاب، وكتاب يدعو فيه إلى التحزب، لأن الإخوان كما هو معلوم يبغضون أهل السنة، ويبغضون كل من اتبع السلف بغضا شديدا، يعلنون بذلك ويظهرونه، لا يستخفون به إلا تقية، حيث كانوا في حالة ضعف، فإذا تمكنوا فالله المستعان. فهو كتب هذا الكتاب يرد فيه على من دعا إلى مذهب السلف، ولعل الذي كان أمامه في مخيلته وهو يكتب ذلك الكتاب ويسوده، الذي كان أمامه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن الشيخ كان يرد عليه كثيرا في ضلالاته وفي جهالاته وفي غير ذلك، كما تتبعه في كتاب فقه السيرة، الرد على البوطي في جهالاته وضلالاته في كتاب فقه السيرة. هل التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف؟ إذا قلنا بأن المراد بالسلف زمنيا هم أهل القرون المفضلة استئناسا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون المفضلة، فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ ويقول مرحلة زمنية، إذن كل من كان في تلك المرحلة الزمنية يكون سلفا، كان فيها أبو لهب، وكان فيها من فيها من أهل الضلال والكفر والزيف. لا شك أن ذلك غير صحيح. هل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ لا شك أن ذلك غير صحيح، وأن الإجابة على هذا التساؤل النفي، فقد خرجت كثير من الفرق والطوائف في هذه الفترة الزمنية، فهل تعد سلفا يقتدى به ويرجع إليه؟ قد ظهر كثير من الفرق والطوائف الضالة التي اعتنقت الآراء المنحرفة في تلك الفترة الزمنية، فهل يعد هؤلاء سلفا؟ ظهر القدرية في آخر عصر الصحابة رضي الله عنه، فيقال مرحلة زمنية في القدرية لنا سلف؟ حاشا لله. إذن ليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لا بد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني شيء آخر، وهو موافقة الرأي للكتاب والسنة. فمن خالف رأيه الكتاب والسنة، ومن خالف قوله الكتاب والسنة، فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين. لا بد أن يكون قوله موافقا للكتاب والسنة. هل يعد الخارجي الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لنا سلفا، وهو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد سلفا؟ حاشا وكلا. فهؤلاء لا بد من الموافقة للكتاب والسنة في كل ما أتوا به حتى يكونوا لنا سلفا، فمن لم يوافق فلا يعد لنا سلفا. إذن وجود الشخص في ذلك الزمان لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف، ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله، متبعا لا مبتدعا. لذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول السلف الصالح، لأنه على حسب الإطلاق اللغوي ممن تقدمت يكون فيهم طالحون، فلا يقال السلف هكذا، وإنما يقال السلف الصالح، لأن السلف الصالح يكون موافقا للكتاب والسنة، لأن السلف من تقدم من آبائك وذوي قرباك فهم السالفون، قد يكون منهم الصالح وقد يكون منهم الطالح، فلا بد من التقييد بهذا القيد الصالح، السلف الصالح. قال السفاريني رحمه الله تعالى: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي، مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. فليس كل سلف يقتدى به، وإنما تكون القدوة والأسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وتابعيهم الذين شهد لهم بالخيرية، الذين عرف تمسكهم بالسنة والإمامة فيها مع اجتناب البدعة والتحذير منه. وقد أمرنا الله تعالى باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثارهم وسلوك منهاجهم، فقال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله، وسبيله أقواله واعتقاداته، فأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. فأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع الصحابة في اعتقادهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم رضوان الله عليهم أجمعين. وقد رضي الله عنهم وعمن اتبعهم بإحسان، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرضي عنهم ورضي عمن اتبعهم بإحسان. إذن فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفيين، بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة. وإنما تكون المنازعة حيث يدعي الانتساب إلى السلف من ليس بمنتسب إليهم حقيقة، فحينئذ لا بد من التميز، وهذا هو الذي يوقع في الاشتباه، أنه قد ينتسب إلى السلف من ليس على منهجهم ومن ليس بمنتم إليهم ولا بمنتسب إليهم حقيقة، يعني يقول إنه سلفي وليس بسلفي في الحقيقة، وسلفي إخواني، سلفي حراقي، سلفي قطبي، كيف يكون سلفيا مع تلوثه بتلك البدع؟ ولكن يحدث تلبيس على أهل السنة، لأنه ربما تكلم على حسب القواعد العامة، ربما تكلم بالأصول العامة، ربما تكلم وكان منضبطا في الأسماء والصفات، ربما كان منضبطا في الأسماء والصفات. وليس كل من تكلم في الأسماء والصفات على طريقة السلف يكون سلفيا ولا يكون من أهل السنة والجماعة، حتى يحوز أصول أهل السنة والجماعة، وحينئذ يقال له من أهل السنة والجماعة ويكون أهل سنة وجماعة. إذن فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف، فإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة الكرام والقرون المفضلة، فيكون انتماؤك إلى من؟ إلى سلفك الصالحين بهذا التقييد، إلى السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابع التابعين وتبع الأتباع والأئمة الكرام، فكل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم فهو سلفي، لأنهم سلفه ومن تقدمه. ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما تقدم. فلا بد من إظهار منهج السلف، ولا بد من بيان موقفهم من أهل البدع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية وقد قيل له: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بهم وترك البدعة. فجعل الأصل الأول من أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الاقتداء بهم وترك البدع. وما زال أئمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم واتباع منهاجهم، فما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وعقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فيهما فبما ثبت عن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم الإمامة في السنة والدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ثم استوى على العرش، فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، فذكر مذهب السلف الصالحين. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: وقد أحببت أن أشرح سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في مقدمة كتابه العلو للعلي الغفار: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم وما حكوه من مذاهب السلف. فقد احتاج أهل السنة إلى بيان إظهار مذهب السلف الصالح الذين لا يشك أحد في أنهم أهل السنة المعروفون بها لما بزغت قرون أهل البدع والخلاف، فخرجت تلك الطوائف والفرق، وكانوا أي كان أصحاب هذه الفرق يرون أنهم على حق وأنهم الفرقة الناجية، يستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة، ينزلونها على آرائهم ويصرفونها على حسب أهوائهم ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها، ويدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة، وربما التبس الأمر على عامة الناس. فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه، ولذا كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليعلم من كان هنالك ممن خالف أن ذلك ليس من قول الصحابة ولا من قول التابعين ولا من قول من تبعهم بإحسان ولا من هديهم، وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف. فهذا كما ترى يدل على أن السلف وهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يجب علينا أن نتبع ما كانوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا أن يخالفه في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته والذين نقلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم هم أصحابه رضي الله عنه. فيجب على كل مسلم أن يلزم غرزه. هذا أول أمر، أن نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. أن نتبع الأصحاب، لماذا نتبع الأصحاب؟ لأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صفة الفرقة النادية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن لم يكن على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسر على منهاجهم، ومن لم يتبع أثرهم، ومن لم يقف هذا الأثر بإحسان، لا يكون ناجيا، لأنه لا يكون من الفرقة الناجية. أسأل الله أن يجعلنا منها. فهذه أسماء سمي بها أهل السنة، ونسب نسبوا إليها، هي في لحمة الدين وسداه، ليست بمنفصلة عنه ولا للحظة واحدة، وليست بطارئة على الجادة، وإنما هي من صميمها. لا تفرق الأمة، ولا تدعو إلى حزبية، وإنما تدعو للخروج من العصبية، تدعو للخروج من العصبية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع شيء بين الأنصار والمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجرون يا للمهاجرين، وهما لقبان شريفان، دل على حالتين عظيمتين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن هاجر وممن نصر، ولا يدلان إلا على تلك الصفة. لا يتحزب أحد لشيء، ولا يتعصب أحد منهم للقب، وهم إخوة في الله متحابون. فلما قال قائلهم يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين، وسمعها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، خرج مغضبا، قال: أو قد قلتموها؟ دعوها فإنها منتنة، يعني العصبية. فإذا كان تعصب لهذين اللقبين الشريفين، وهما لقبان مذكوران في الكتاب وفي السنة، ذكر المهاجرون والأنصار في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقبان مذكوران في الكتاب والسنة مدحا يدلان على ما وراء ذلك من الأمر الكبير والجهاد العظيم، لا يجوز أن يتعصب لأحد هذين اللقبين. دعوها فإنها منتنة، يعني العصبية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يأتي منها خير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن هذا الانتساب بهذه الصورة، بهذه الصورة، فكيف بمن يتعصب لجماعة ولمؤسس جماعة وصاحب فكر وأمير ومرشد لا يبلغ عقله إزاء عقل واحد من المهاجرين والأنصار، لا يبلغ عقله بإزاء عقل واحد منهم أن يكون تفلة في بحر أو رملة في صحراء، ومع ذلك يتعصب له ويوالى عليه ويعقد عليه الولاء والبراء، ولا يقبل أبدا أن ينقد بالكتاب والسنة وبالدليل الصحيح. سبحان الله، أو معصوم هو؟ إن المعصوم قد مات ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كذلك تفعل العصبية النجسة والحزبية البغيضة بأهلها، مزقت الأمة وفرقت وحدتها، وشتتت شملها، وفرقت مبددة طاقاتها وقوتها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا خلاص للأمة إلا بأن تعود إلى الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة، ولكن بالضميمة الثابتة، لأن الكل يدعي الكتاب والسنة بالضميمة الثابتة، وهي بفهم السلف الصالح الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لما علموا الأمة كيف تتحزب وكيف تتفرق، عاونوا اليهود وأضرابهم على تمزيق الأمة وجعلها بأبنائها طوائف متناحرة وأمما متشاكسة تتعصب حول ماذا؟ حول الكرة أحيانا، وحول الألعاب أحيانا، حول التفاهات كالمسرح والسينما أحيانا، كل ذلك من فعل يهود. تصير الأمم تعاركة متخالفة، يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويخون بعضهم بعضا، لأن حفنة من الصبية يتقاذفون بينهم قربة قد نفخت فملئت هواء يتقاذفونها ها هنا وهنالك وقد بدت منهم العورات. وهؤلاء الحمقى يشجعون يصدقون يبذلون الأموال وبعضهم يموت من الضغط العصبي الذي يعاني منه، فربما كان مصابا بالسكري أو بارتفاع ضغط الدم فيموت. لماذا يموت؟ شهيد هو يموت في سبيل الله إذا لقي ربه، يقول إنه مات من أجل ماذا؟ إذا كانت العصبية مرفوضة في الانتماء إلى المهاجرين والأنصار، يا للمهاجرين يا للأنصار، دعوها فإنها منتنة. سبحان الله، يتعصب بعض للأرض، وقديما حاولوا أن يجعلوا المسلمين متعصبين حول القومية، فقومية عربية وقومية فارسية وقومية أمازيغية وقومية بربرية، ثم ضيقوا الدائرة لما استجاب المسلمون فصارت وطنية. بعد القومية كانت من المحيط إلى الخليج قومية عربية، ثم فرقوهم فصاروا مزقا فصارت وطنية. واليوم أمتان عظيمتان مشغولتان الليلة والناس بين راكع وساجد وحامد ومصل وذاكر وشاكر، والناس متعصبون حول ماذا؟ سيحررون القدس؟ سيزيلون اليهود من على ظهر الأرض؟ أي شيء هذا؟ حزبية بغيضة وتحزب مقيت، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فادعوا عباد الله إلى مذهب سلفكم الصالحين، فإن فيه الخلاص والنجاة، لا نجاة ولا خلاص إلا به، إلا بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجمع هذه الأمة على كلمة سواء، وأن يوحد بين أبنائها، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع شملهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.